الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد رسول الله، نبينا إمام سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: كتاب الوضوء. وتقدم معنا تفسير الترجمة، وتكلمنا على الباب الأول وهو باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وتكلمنا على الحديث الوارد في هذا الباب وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. غسل اليد قبل عند القيام، عند يعني بعد القيام من النوم، ليس معنى عند يعني إذا أراد الإنسان أن يقوم، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا لا يعني إذا قمتم إلى الصلاة يعني وأنتم في المسجد في الصف، وإنما المقصود إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تدخلوا في الصلاة فلا بد من أن تتطهروا، لا بد من أن تتطهروا هكذا. وهنا قال: باب غسل اليد عند القيام. عند القيام، عند القيام كما قلنا بأن معناه بعد القيام من النوم، بعد القيام، بعد أن ينهض الإنسان من فراشه ويريد أن يتوضأ، فإنه لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أولا، راوي الحديث، راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال، أسلم عام خيبر عام 7، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث على الإطلاق. وقد روى 5300 اتفق الشيخان على 325 حديثا منها، وانفرد البخاري بـ9 ومسلم بـ93 حديثا، ومات بالمدينة 58 من الهجرة عن 78 سنة. وسيرته رضي الله تعالى عنه مليئة بالتحفيز والتحضيض والحث على طلب العلم والصبر عليه، فإنه رضي الله تعالى عنه قد ذكر من ذلك شيئا كثيرا، منها قوله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة والذي نفسي بيده، ما ظننت أن أحدا يسأل عن ذلك أول منك، لما رأيت من حرصك على العلم. وقال رضي الله عنه عن نفسه: وإني في طرقات المدينة فيجيء الجائي إلي ويضع قدمه على صفحة عنقي فيقول جن أبو هريرة وما بي من جنون إنما هو الجوع. ويقول وإني لا أتبع الرجل، وإني لا أتبع الرجل يعني يتتبعه أسأله عن الآية وإني لا أعلم بها منه غير أني أريد أن يدخلني فيضيفني أو يطعمني. وما حمله هذا الفقر وقلة ذات اليد إلى ترك العلم؟ ولذلك لما لامه الفاروق عمر رضي الله عنه لكثرة رواية الحديث أجابه بقوله يا أمير المؤمنين الأنصار شغلهم الزرع والمهاجرون شغلهم الصفق بالأسواق عن تجارات، وأما أنا فامرئ كنت أعيش على ملء بطني أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو هريرة وهذا شأنه. ففي 3 سنوات وبضعة أشهر حفظ ما لم يحفظه ألزم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وحفظ أكثر من عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو أحفظ الصحابة على الإطلاق، ويليه بالرتبة عبد الله بن عمر ثم أنس ثم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع أن صحبته آل النبي صلى الله عليه وسلم كانت أقل من أولئك جميعا، لكنه ألزم ملازمة الطالب للشيخ فحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن قد حفظه منه غيره. وقد كان أميا ولو كان يقرأ ويكتب ربما دون أحاديث أكثر مما روى، قوله رضي الله عنه لا أعلم أحدا أكثر مني حديثا إلا أن يكون عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ولكن عبد الله بن عمر لم يبلغ حتى عبد الله بن عمرو بن العاص لم يبلغ حتى درجة المكثرين، فقد روى 700 ونيف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، إذا استيقظ يعني من نومه، ولم يحدد، اختلف أهل العلم في هذه النومة أهي نومة الليل أم نومة النهار، والصواب إطلاقه كما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فسواء كان ذلك النوم ليليا أو نهاريا لا ضير فيه، لا ضير، وسواء كان لوقت طويل أم قصير لا ضير. وقوله أحدكم عام يشمل الرجال والنساء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء أي الإناء المعد للوضوء، لأنه لم يكن عندهم الصنابير البزابيز التي يفتحون فتصب الماء، بل كانوا يدخلون أيديهم في الآنية ويغترفون منها الماء فيتمرمضون ويستنشقون، وقد نهى عن ذلك قال حتى يغسلها 3 يعني يصب عليها، جاء في الرواية الأخرى يصب. نعم جاء في الرواية الأخرى يعني أنه يصب حتى يصب. نعم وهذا الحديث يعني متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، ربما يعني عبثت في دبره أو قبله فتلوثت، فإذا غمس بالإناء نقلت هذه القذرات والنجاسات إلى ذلك الماء، إلى ذلك الماء. إذن هو يغسل يده خارج الإناء ثلاثا، ثم يصب، ثم يدخل يده، ثم يدخل يده، ثم يدخل يده. وفي وقتنا الحاضر أيضا يغسل يده ثلاثا وإن لم يكن هناك غمس في الإناء، لأنه سيأخذ الماء من الصنبور ويضعه في فيه، وربما كان قد بقي شيء من النجاسات والقذرات في يده فتسلل إلى جوفه فآذاه. ولذلك ينبغي الإنسان إذا قام من نومه أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يشرع في وضوئه، قبل أن يشرع في وضوئه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التخلي في الطريق. باب النهي عن التخلي في الطريق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس أو في ظلهم. تقدم ترجمة الراوي وأبو هريرة. وقوله اتقوا اللعانين، قال الخطابي رحمه الله تعالى: يريد باللعانين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، وذا يعني أن عادة الناس لعنه فهو سب، فانتساب فهو سب فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي. قالوا: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول، فهو كذلك من المجاز العقلي. والمراد أن الذي يتخلى بطريق الناس يعني يتغوط في الطريق الذي يمر فيه الناس فإنه مستحق للعن، لأنه قد آذاهم، فلربما مروا بليل ولم يروا هذا ليجتنبوه فوطأوه، أو ربما رجل أعشى أو أعمى مر بذاك الطريق فوطأ تلك القاذورات، فوطأ تلك القاذورات. وقد أخرج الطبراني في المسند الكبير بإسناده بإسناد الحسن عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أي قبلت. وأخرج الطبراني أيضا في الأوسط والبيهقي وغيرهما بسند رجال وثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري، وقد وثقه أيضا ابن معين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلس خيمته على طريق من طرق الناس من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين، والسخيمة هي العذرة، السخيمة هي العذرة يعني يتخلى. وقوله أو في ظلهم يعني ما يستظلون به، المكان الذي يأتي تحت جدار أو شجرة تفيء عليهم الظل فيقضي حاجته هناك، فإنه يلوث لهم المكان ويؤذيهم بذلك ويتسبب في أذاهم. وقد جاء عند أبي داود عن معاذ رضي الله عنه قال: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. البراز في الموارد، والموارد جمع مورد، وهو المكان الذي يأتيه الناس ليشربوا أو ليتزودوا بالماء أو ليتوضأوا، وقارعة الطريق يعني الذي تقرعه المارة، الذي تقرعه المارة بأرجلهم. وقد أخرج الطبراني بسند فيه كلام وإن كان يتقوى أو يعني فيه كلام سند فيه كلام النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، ولكن الحديث في سنده مقال، غير أن المعنى صحيح كما تقدم، غير أن المعنى صحيح كما تقدم. قال عن عبد الله قال: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، يعني الحد الذي يجزئ في الستر، فإن الإنسان لا ينبغي له إذا أراد أن يقضي حاجته أن يقضيها في العراء دون ستر، بل لا بد أن يبحث أو مما يستره، يبحث عما يستره فيتوارى خلفه ولا يقضي حاجته هكذا دون ما ستر، بل لا بد من أن يستر نفسه، لا بد من أن يستر نفسه. قال وعن أبي هريرة رضي الله قال وعن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. أولا راوي الحديث هو أولا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي أحد الأجواد وكان يسمى البحر، ولد بالحبشة في الهجرة الأولى أو الثانية، وله صحبة مات سنة 80 عن 80 سنة، مات سنة 80 من الهجرة عن 80 سنة، وقد أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 25 حديثا، اتفق الشيخان على حديثين منها، اتفق الشيخان على حديثين منها. قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي، أسر إلي يعني قال لي كلاما لم همسا لم يسمعه إلا أنا، إلا أنا. هذا فيه أولا تواضعه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يردف، كان يردف وراءه الكبار والصغار والرجال والنساء، كان يردف رضي الله تعالى عنه خلفه، أردف بعض أزواجه وأردف من الرجال معاذا ومن الغلمان بن عباس ومن الشباب أسامة بن زيد والفضل بن عباس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال فأسر إلي حديثا، هذا الإسرار ليس المقصود به أن الحكم لا يخرج للناس، وإنما المراد به أنه اختصه بحديث علمه إياه، كما قال لي عبد الله بن مسعود حين أردفه يا غلام إني أعلمك كلمات، وليس يعني هذا أنه لا يعلمها لأحد غيره. قال لا أحدث بها أحد من الناس، يعني اختلف أهل العلم في معنى هذه العبارة، هل لا أحدث بها أحد من الناس على إطلاقه بمعنى أنه ينفي أن يحدث وهو قد حدث، قد حدث بهذا، أم أنه أراد به لا أحدث بأحد من الناس إلا من رأيت حرصه على السنة ليلتزمها، قد يكون هذا وقد يكون هذا. قال وكان أحب، وكان أحب يعني وكان أحب شيء، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته أي لقضاء حاجته. هدف، الهدف هو ما يتخذ هدفا للرمي للتدرج، وهو كل ما ارتفع من الأرض كالتل والثنية والجبيل، كل ما ارتفع من الأرض يقال له هدف، لأنه اتخذ للرمي هدفا يستهدف به. قال أو حائش نخل، أو حائش نخل، وهو حائط، الحائش هو الحائط يعني البستان، يعني به البستان، فيستتر ببستان أو بهدف يعني مرتفع من الأرض. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل، وهذا يدلنا على أهمية الاستتار عند قضاء الحاجة، هذا يدل على أهمية الاستتار عند قضاء الحاجة، بل قد جاء من آداب الاستتار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينزع ثيابه إلا إذا دنا من الأرض، يعني عند أن يجلس لا ينزع ثيابه وهو قائم، بل كان لا ينزع ثيابه إلا إذا اقترب من الأرض، فإذا اقترب من الأرض نزع الثياب هناك ليكون أبلغ في الستر، ليكون أبلغ في الستر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخلنا الخلاء، كما يأتي في الحديث التالي، وذلك دفعا لأعين الشياطين، دفعا لأعين الشياطين وأذاهم، دفعا لأعين الشياطين أن تنال عورات المسلمين وأذاهم من أن يصل إلى المسلمين وقد جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها أخرج أبو داود قال أن النبي قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر الغائط الأصل فيه المنهبط من الأرض وأطلق على المكان الذي تقضى فيه الحاجة لأنهم كانوا لا يقضون حاجاتهم إلا في من هبط من الأرض ليستتر ليكون ساترا عن أعين الناس نعم. قال باب ما يقول ماذا يقول إذا دخل الخلاء، يعني أنه لا بد أن يقول شيئا إذا أراد دخول الخلاء، ليس معناه إذا دخل يعني بعد دخوله، وإنما مقصوده كما تقدمنا في قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا قمتم ليس معناه بعد القيام تتوضأ وأنت قائم في الصلاة قائمة للصلاة، فإنك لا بد من أن تتوضأ، وهذا دخول الخلاء ليس المقصود أن تقول هذا الكلام وأنت داخل الخلاء داخل الحمام، وإنما في الخلاء، فعندها تقول هذا الذكر الذي هو حصن لك من الشيطان من أعين الشياطين وكذلك من أذاهم وكذلك. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أولا راوي الحديث هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، روى 2286 حديثا، اتفق الشيخان على 168 حديثا منها، وانفرد البخاري ب 83 ومسلم ب 71 حديثا قال رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم الخبث والخبائث قال إني قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تقدم أن قوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخله، والخلاء سمي بذلك لأنهم كانوا يذهبون إلى مكان خال بعيد من أعين الناس، فهو خلاء من الناس، فسمي كل مكان تقضى فيه الحاجة غائطا وبرازا وخلاء هكذا، واليوم يطلقون عليها أسماء غير ذلك كالحمام، وهذا خطأ لأن الحمام هو المغتسل، ولكن الناس اليوم يطلقون عليه ذلك ويقولون دورة المياه يعني المكان الذي تدور فيه المياه ولا تقعد، وكان قديما يقال له الكنيف، إذا كان في البيوت وفي البناء سمي الكنيف، سمي الكنيف لأنه يكتنف صاحبه فلا يرى. قال كان إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد إذا دخل الخلاء قال اللهم أي يا الله، اللهم أي يا الله إني أعوذ بك من الخبث بضم الخاء المعجمة وضم الموحدة بعدها، ويجوز فيها الإسكان خبث بضم الموحدة أو خبث بإسكان الموحدة. إما من الخبث يعني بالضم أو بالخبث أو من الخبث، والخبث قيل هم ذكور الجن، ذكور الشياطين، ذكور الجن، وبالإسكان الخبث يعني الأذى، يعني الأذى. والخبائث جمع خبيثة، يريد بالأول ذكور الشياطين وبالثاني إناثهم. نعم، فهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الأدب المفرد عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء صرح، صرح في هذا الحديث أنه كان إذا أراد، إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل. إذا أراد أن يدخل هكذا صرح في ذلك الموضع في الأدب المفرد. ثم أردف ذلك بباب نختم به إن شاء الله لقاء اليوم، ويكون آخر لقاء لنا إلى ما بعد رمضان بإذن الله تعالى، إذ أن يوم الثلاثاء القادم لن يكون هناك درس للسفر، ثم بعد ذلك تلي أيام الامتحانات في المدارس نتوقف عن الدرس، ثم يلي ذلك السفر إلى خارج البلاد للدعوة والعودة قبيل رمضان، ثم رمضان ليس فيه درس حتى يكون أول لقاء يجمعنا بعد ذلك مع باب الرخصة، في باب النهي أن يبال ثم يغتسل منه في لقائنا بعد العيد بإذن الله. قال رحمه الله تعالى باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، يعني وقت إرادة قضاء الحاجة، وقت إرادة قضاء الحاجة. قال عن أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أولا راوي الحديث هو أيوب، هو أبو أيوب الأنصاري، خالد ابن زيد ابن كليب بالتصغير، ابن كليب ابن ثعلبة، وخالد ابن زيد ابن كليب ابن ثعلبة الأنصاري، من كبار الصحابة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أول مقدمه المدينة مهاجرا، وبقي عنده في بيته حتى بني المسجد وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جواره، وعندها تحول، شهد بدرا ومات غازيا بالروم سنة 50 من الهجرة، أخرج حديثه الجماعة وله في كتب الحديث 150 حديثا، اتفق الشيخان على 7 أحاديث منها، انفرد البخاري بحديث واحد ومسلم ب 5 أحاديث، 5 أحاديث. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط يعني إذا جئتم المكان الغائط المنخفض المنهبط الذي تقضى فيه الحوائج الذي تقضى فيه حاجة الإنسان فلا تستقبل القبلة. هذا اللاء هنا ناهية، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، نهى عن الاستقبال والاستدبار كما جاء في حديث سلمان عند مسلم رضي الله عنه، حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. استنجي بمعنى استجمع. فهذا الحديث فيه النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ولو كان في البنيان، ولو كان في البنيان لقوله رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها. يعني إذا دخلنا هذه المراحيض، يعني ما يسمى اليوم دورات المياه، وهي بنيت كراسيها إلى جهة القبلة أو ليستدبر الإنسان القبلة، فإنه ينحرف قليلا أثناء جلسته ليكون مغايرا لاستقباله واستدبار القبلة، وإذا خرج يستغفر الله. قال: ونستغفر الله، يعني ليس بدورة المياه أو في الخلاء أو في هذا المكان، وإنما إذا خرج منه. ولكن هذا الحكم قد تكلم به العلم وقالوا بأنه خاص بما لو كان في الخلاء، وأما في البنيان فقد جاء حديث آخر قد بين ذلك، وقد تكلموا بهذا، قالوا أن الحديث الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من قوله، والقول مقدم على الفعل، ولكن هذا كله يحتاج إلى دليل ونظر، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مؤتسم به مقتدم به، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني بالطريقة التي كان يؤدي بها. فلذلك لا يقال بأن القول مقدم على الفعل، إذ أن القول والفعل عبادتان، إلا فيما ظهر فيه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به كفعل كنكاحه لأكثر من أربع، جمع بينهن في وقت واحد، ونهي عن أن يجمع المسلم أكثر من أربع في وقت واحد، فإن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خاص به، ومثل الوصال وغيره إلى غير ذلك ما ذكر أهل العلم. قال: باب الرخصة في ذلك بالأبنية، هكذا قال المنذري وغيره: باب الرخصة في ذلك، يعني في قضاء الحاجة داخل الأبنية داخل البناء. قال: عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسلم ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي يعني، فقال عبد الله: يقول أناس إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. أولا، راوي الحديث هو واسع ابن حبان، واسع ابن حبان بفتح الحاء وتشديد الموحدة. قال: واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمرو ابن مالك الأنصاري المازني المدني، تابعي يروي عن عدد من الصحابة، وقد أخرج حديثه الجماعة، قال: عن عبد الله قال أنه قال: كنت أصلي في المسجد، يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله مسند ظهره إلى القبلة، عبد الله يعني قال عبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة. عبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي، أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة من رواية الحديث، روى 2630 حديثا، اتفق الشيخان على 170 منها وانفرد البخاري بواحد وثمانين ومسلم بواحد وثلاثين حديثا. مات آخر سنة 73 من الهجرة. قال فلما قضيت صلاتي، يقول واسع، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقتي يعني من جنبي عن جنب، فقال عبد الله عندئذ قال ولعله يبين له لماذا كان مسندا ظهره إلى القبلة، يقول أناس، يعني هو يبين أنه إذا كان قضاء الحاجة جائز في استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية، فما ظنك بالاتكاء إلى جهة القبلة أو إلى عكسها؟ قال يقول أناس، يزعم أناس لم يسمهم، إذا قعدت للحاجة وربما أراد حديث أبي أيوب الأنصاري أو غيره، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، يعني لا تستدبر القبلة، لأن مستقبل بيت المقدس في المدينة مستدبر للقبلة، من قعد مستقبلا لبيت المقدس وهو في المدينة فإنه لا بد أن يستدبر القبلة، يستدبر الكعبة. قال عبد الله ولقد رقيت أي صعدت، جاء في بعض الأحاديث لبعض حاجتي يعني ليس عن عمد، إنما رقى على بيت أختي حفصة لشأن الله، ربما كان قد ألقي فوق البيت أو لإصلاح شيء الله أعلم، على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في بيت آخر من بيوتاتي، فكانت كلها لصيقة، قاعدا على لبنتين يعني كال يقعد عليهما، يضع قدميه عليهما ليرتفع حتى لا يرتد عليه البول ولا يتأذى بالبراد، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، يعني لقضاء حاجته، مستقبلا بيت المقدس، وبهذا أنه مستدبر للقبلة، مستدبر للقبلة، أن من استقبل بيت المقدس في المدينة لا بد أن يكون مستدبرا. وبهذا جمع العلماء فقالوا إنه يجوز في حال البناء ولا يجوز في حال الخلاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونراكم إن شاء الله على خير بعد رمضان.